يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فنحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر لنا هذا اللقاء إخواننا في الدين في هذه المدينة وفي هذا المسجد الذي هو مسجد التوحيد، أليس كذلك؟ واخترت أن يكون موضوع هذه الكلمة متعلق كذلك بالتوحيد، لأن التوحيد هو أول وأعظم وأهم ما ينبغي على المسلم أن يعتني به، أن يعتني به علما وعملا وتحقيقا. هذا التوحيد الذي هو دعوة الأنبياء جميعا، ما من نبي إلا ودعا قومه إلى توحيد الله جل وعلا: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وخاصة آخر الأنبياء وخاتم رسول الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه النصوص النبوية التي جاء فيها بيان دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأنها قائمة على التوحيد والدعوة إليه، ما جاء في الحديث المتفق عليه والذي يعرف بحديث معاذ، أي رواه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ. وفي رواية: يا معاذ بن جبل. وكرر هذا النداء: يا معاذ بن جبل. ومعاذ رضي الله تعالى عنه يقول: لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق العباد على الله وما أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب منهم من لم يشرك به شيئا. قال معاذ: أفأبشر الناس، يعني بهذا الكلام وبهذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذن يتكلوا. هذا الحديث العظيم والذي له شأن والذي رواه هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري، أحد أعلام الصحابة وأحد كبار علمائهم. هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضله: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ رضي الله تعالى عنه. هذا الرجل الذي هو رابع أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يأخذوا القرآن عنهم، وقد استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد فتحها، لما فتحها ورجع إلى المدينة. مكة بلده والمدينة مهجره، ولما فتح مكة ظن الكثير أن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى موطنه وسيبقى في مكة، إلا أنه أبى إلا أن يعود مع الأنصار وأن يعود إلى مدينته. وفي هذا تطيب لخاطر الأنصار رضي الله تعالى عنهم، الذين قال لهم بعد غزوة حنين، وغزوة حنين كانت بعد فتح مكة: أترضون أن يذهب الناس بالشياه والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله، رضينا يا رسول الله. فلما رجع إلى المدينة استخلف على أهل مكة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لمكانته وعلو منزلته وفضله وعلمه، وهو الذي بعثه بعد ذلك إلى بلاد اليمن قاضيا ومعلما وداعيا إلى الله جل وعلا. أرسله إلى بلاد اليمن ليعلم أهلها، وأهل اليمن أسلمت منذ ذلك الحين وهي على هذا الدين، لم تدخلها جيوش الفاتحين، إنما دخلها رجل عالم من علماء الصحابة، ولي من أولياء الله جل وعلا، حبيب من أحباب رسول الله، لأنه كان من أحب الصحابة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال له يوما: يا معاذ، والله إني لأحبك، مقسما على ذلك، والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الدعاء الذي تحفظونه جميعا والذي تأتون به بعد صلواتكم، هذا الدعاء بركة من بركات هذا الرجل، علمه إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. لا تنسى أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أرسله إلى اليمن وأوصاه تلك الوصية العظيمة: إنك تأتي أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك إلى ذلك فخذ من أغنيائهم، فخذ صدقات من أغنيائهم واجعلها في فقرائهم. وبدأ يعلمه كيف يدعو أهل اليمن وبماذا يبدأهم في دعوته إلى أعظم الأمور، إلى توحيد الله أولا، ثم إلى أعظم الأركان العملية الصلاة، ثم بعد ذلك باقي شرائع الإسلام: الصيام والزكاة. ولم يرجع من اليمن إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رجع أرسله عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته إلى الشام واليا وقاضيا ومعلما عليها، بعد وفاة أبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه، ومات في بلاد الشام، مات في ما يعرف بطاعون عمواس الذي كان في السنة 18 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مات بالطاعون، كتب الله جل وعلا له الشهادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مات وسنه لم يتجاوز 35، وهو بهذه المنزلة كأنه أخذ شيئا من اسمه معاذ بن جبل فكان جبلا من جبال هذه الأمة، حتى كان أخوه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا قرأ قول الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من المشركين، كان يقول إن معاذا كان أمة، إن معاذا كان أمة، يشبهه بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ولأجل هذه المنزلة، منزلة هذا الصحابي من رسول الله، ولأجل قربه من نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يردفه على دابته، والإرداف هو أن يركب الرجل خلف الرجل على الدابة، خلفه، جعله ردفا له أي خلفه. هذا فيه بيان تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، تواضع من جهتين، تواضع من جهة نوع الدابة، قال على حمار، نبي الهدى عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، أفضل الأنبياء والمرسلين، لو أراد أن يركب أنفس دابة على وجه الأرض لوهبها الله إياه، لكن من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكتفي بالموجود ولا يطلب المفقود، وهذا في سائر شؤونه، عنده حمار يركب الحمار وإن كان بهذه المنزلة، لو كان ملكا من ملوك الدنيا لا يركبها، بل لو كان دون ذلك، دون ذلك واحد من الأثرياء أو الأغنياء يستنكف يتكبر أن يركب فوق حمار، ونبي الهدى عليه الصلاة والسلام يركب الحمار ويركب البغلة ويركب الناقة ويمشي على رجليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حمار النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا حمار النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفونه؟ أحسن، هذا عفير، حمار اسمه عفير. فهذا من تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام من جهة المركوب، ومن جهة صفة الركوب، يركب واحد من خلفه، ركب وأردفه ابن عباس، ركب عبد الله، ركب وأردفه الفضل في حجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ناقته الخسواء، وهكذا. وهذه من خصاله وشمائله المباركة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متواضعا مع أصحابه ومع أهله في بيته. تقول أمنا عائشة: يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته يخدمنا ونخدمه، فإذا سمع النداء كأنه لم يعرفنا. كان في بيته يخيط ثوبه ويشوس نعله يصلح نعله الحذاء. احنا نقول الصباط. من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من تواضعه كان يجلس مع أصحابه كأنه واحد منهم، حتى أن الغريب إذا دخل المدينة يظن أنه يجد النبي عليه الصلاة والسلام على سرير الملك، لأنه أعظم من ملوك الدنيا، يجده في مجلسه المهيب، لكن يدخل المسجد يبقى يسأل أين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون له هذا الجالس مع أصحابه لا يتميز عنهم. قال العلماء لا يتميز عنهم من جهة، ولشدة تشبه الصحابة به، الصحابة لفرط حبهم لرسول الله يتشبهون به، يتشبهون به في ملبسه، في لحيته، في هندامه، هذه المحبة. احنا الآن أبنائنا لما أحبوا أعدائنا يتشبهون به، صح ولا لا؟ يتشبهون، تشبهون بميس تاعكم، هذا راه معكم شباب المسلم في البلاد الإسلامية كلها يتشبهون بهذا الرجل، مسلم ليس بمسلم، أمروا بحبه ما أمروا بحبه، ولكن يتشبهون به. إن قديما كانوا يقولون إن المحب لمن يحب مطيع، وهؤلاء يطيعون ويتشبهون في كل شيء، حتى في تسريحة شعره ولا لا عبد الرحمن، وحتى في تحليقته يجيب يحرجك الله المستعان، حتى في قص شعره يقول له قص لي كما هذاك، صلى الله العفو والعافية. صحابة حق لهم أن يتشبهوا بحبيبهم، حق لهم أن يتشبهوا بأحب الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى، حق لهم أن يتشبهوا بسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا كله من تواضعه، أي من تواضع نبينا عليه الصلاة والسلام. لهذا يجب على كل مسلم أن يكون مقتديا ومتبعا لهذا النبي في أقواله وأفعاله وأحواله وأخلاقه. كان نبيك متواضعا وأمرت بالتواضع في الإسلام، أمرت بالتواضع في دين الله جل وعلا، وحثك النبي على التواضع، وكان التواضع من أهم خصاله وأبرز خلاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال بعد ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ. والأصل في النداء أن يكون للبعيد، صح ولا لا؟ واحد بعيد عليك تناديه يا محمد يا معاذ، وهو رديفه ملاصق له. الفائدة قال أهل العلم، فائدة تعليمية تربوية، أن البعيد تناديه لأجل أن يأتيك، أما القريب تناديه لأجل أن تنبه على ما ستقول له بعد ذلك. إذا ناداك من كان قريب منك فاعلم أنه سيحدثك بحديث مهم ينبغي أن تنتبه لذلك وتسمع لكلامه، خاصة إذا كان هذا الذي يناديك مقامه رفيع ومنزلته عظيمة، وليس ثمة في البشر جميعا في الخلق جميعا أرفع وأشرف من نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى قال: يا معاذ بن جبل، بكامل اسمه، أعادها عليه ثلاث: يا معاذ بن جبل، ومعاذ يجيبه ويقول: لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم يعيدها عليه. التكرار زيادة في بيان أهمية الحديث الذي سيقال بعد ذلك. ثم سأله أتدري ما حق العباد على الله؟ ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ يسأله. وهذه كذلك فائدة أخرى تعليمية، وهي التعليم بطريقة السؤال. الآن جماعة الغرب يعني ملأوا الدنيا ضجيجا وصياحا أنهم ابتكروا هذه الطريقة في التعليم، لأنه في التعليم هناك الطريقة التقليدية، الطريقة التقليدية اللي أبائنا كبار السن يعني تعلموا بها. يجي المعلم يقعد كقعود هذا ويبدأ يدرس، يبدأ يبني في درسه والطلبة يكتبون. الطريقة الحديثة تختلف. هذه الطريقة التقليدية قال خبراء التربية أنها غير مجدية، والطريقة الأفضل منها هي طريقة الوصول بالطالب إلى المعلومة بالسؤال، يعني هو تخليه هو يوصل لها. كيف ذلك؟ يجي المعلم ويبدأ يسأل، يأتي المعلم ويبدأ يسأل في الطالبة فيجيبون، كل واحد كيف يجيب، هذا يخطئ وهذا يقارب وهذا يوفق للجواب الصحيح، لأنه هذا سيفيده في ترسيخ هذه المعلومة. الإنسان إذا أجاب على سؤال، لو الآن أنا أسأل أي واحد فيكم الآن، وسأسأل أي واحد فيكم، هيا نفسك اسمعي، أسأله سؤال ويحار في الجواب ما يلقاش جواب، يعتذر، هذا الجواب اللي بعد ذلك أبينه له لن يذهب من ذاكرته، يبقى متذكر هذا الجواب. لما يقول إسماعيل؟ لأني في مرة من المرات في مسجد التوحيد صليت مع الوالد وحضرنا للدرس الواحد من إخواننا وسألني ولم أجب، يبقى متذكر هذا الجواب. وهذه إحنا وقعت لنا لأسئلة وقعنا مثل ما سيقع لإسماعيل، إن شاء الله يجاوبه، وقعنا مثل هذا وما جاوبناش، وبقى الجواب راسخ منقوش في أذهاننا وعقولنا. فهذه هي الفائدة من هذا السؤال. فنقول لهؤلاء يعني حتى وإن وصلوا إلى هذا الطريقة وهذا الأسلوب، احنا نقول لهم لقد أصبتم، لأن هذه طريقة نافعة جدا، إلا أنه لعلمكم فقط من باب الإخبار لكم، هذه الطريقة سبقكم إليها نبينا قبل 14 قرنا سبقكم إليها معلم البشرية الأكبر، سبقكم إليها نبي الهدى نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يعلم أصحابه يعلم أصحابه بهذه الطريقة النافعة بدليل هذا الحديث. بدليل هذا الحديث السؤال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يسأله. ومن أدب المتعلم وخاصة هذا النوع من المتعلمين مع هذا الفريد من المعلمين، فريد لأنه لا مثيل له، ما كانش مثله في الدنيا، ولم تعرف البشرية ولن تعرف البشرية مثله أبدا، ناهيك أن يكون أفضل منه معلم للناس الخير، أفضل من نبينا عليه الصلاة والسلام أبدا. المتعلم يراعي هذا، إذا كان المعلم بتلك المنزلة لا يتقدم بين يديه، ولهذا من أدبهم في التعليم حتى لو كانوا يعلمون الجواب لا يجيبون ولا يجيبون ويعتذرون بهذه الطريقة المؤدبة، لأنه إذا قال المتعلم الله ورسوله أعلم لم ينفي العلم عن نفسه، ما قالش لا أعلم، قال الله ورسوله أعلم، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد، ولكن فيها هذا الأدب العظيم، هذا الأدب الجم من مثل هذا الرجل المتميز من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلا أن هذه الخصلة يعني كانوا عليها جميعا الصحابة في حسن أدبهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. قول النبي: ما حق الله على العباد، ما حق الله على العباد، وحق الله هو أعظم وأول الحقوق كلها، ليس ثمة حق أعظم ولا أسبق من هذا الحق. ومسألة الحقوق مسألة عظيمة مهمة، الله جل وعلا تعبدنا بها، تعبدنا بأن نعطي لكل ذي حق حقه. وقبل أن نحقق هذا يجب علينا أن نعلم لكل ذي حق حقه. وجب عليك أن تعلم حق الله عليك، وجب عليك أن تعلم حق نبيك عليك، وجب عليك أن تعلم حق آبائك عليك، وجب عليك أن تعلم حق أبنائك عليك، وجب عليك أن تعلم حق زوجتك، حق جيرانك، حق إخوانك، حق العلماء، حق الأمراء، هذه كلها حقوق، كلها حقوق. حتى مع غير المسلمين هناك حقوق يجب أن تعرفها ويجب أن تؤديها. حق الجار يدخل فيه الجار كيفما كان، مسلما كان أو غير مسلم، كلهم جيرانك وكلهم لهم حق عليك في هذا الأمر، وأنت مأمور شرعا بأداء هذا الحق، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يرعى حقوق المسلمين وغير المسلمين. جاره اليهودي مرض يوما، من باب حق الجار عليه عاده النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أي زاره في بيته، زاره في بيته لأجل هذا الحق. وقس على ذلك، والحق هو ما كان واجبا علينا أداؤه. وقلت ينبغي في الحقوق أن نعرفها أولا، ثم أن نلتزمها ونؤديها ثانيا. المعرفة هي الأولى دائما وأبدا، هذا أصل من الأصول، العلم قبل القول والعمل، بدليل قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعد ذلك أمر الله عز وجل بالعلم أولا، والخطاب موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، أمر بأعظم العلم وأول العلم أن تعلم التوحيد، وهذا معنى قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهذا أول وأعظم الحقوق على الإطلاق. وحق العباد على الله، قد يقول قائل: كيف يكون للعبد حق على الله؟ الأمر بيد الله عز وجل، والله تبارك وتعالى لا ملزم له، المخلوق لا يلزم ربه وخالقه، يقول له يجب عليك ويلزمك أن تفعل. قال أهل العلم: جاء هذا في مثل هذا النص من باب المقابلة فقط، من باب المقابلة، بمعنى لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق الله على العباد؟ المقابلة، قال بعد ذلك: ما حق العباد على الله؟ وما كانش واحد يوجب على الله. وهذا بمعنى أن حق العباد على الله هذا شيء أثبته الله تبارك وتعالى، يعني ما أثبته الله جل وعلا أثبته الله لمن؟ لعباده. والله تبارك وتعالى صادق في وعده وفي قوله: ومن أصدق من الله قيلا. إنما جاء هذا من باب المقابلة فحسب. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام كان جواب معاذ: الله ورسوله أعلم. وجاءت معطوفة، صح ولا لا؟ وجاءت معطوفة بمعنى إشراك محمد مع الله في العلم، إشراك النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسول مع الله في العلم، هذا من معاذ، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على ذلك. وقد جاء إشراك في أمر آخر شبيه له في حديث ابن عباس، لما جاء الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه أو لا؟ أنكر عليه. قل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا؟ الجواب قال أهل العلم أن الإشراك الأول في العلم في قول معاذ الله ورسوله أعلم، قالوا أن علم النبي عليه الصلاة والسلام هو من علم الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق من ذاته أو من نفسه، إنما كلامه وحي، وهذا الذي دل عليه قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أي النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن هوى، يعني من نفسه من هوى، إنما ما يحدث به وما يقوله، بل قال الله جل وعلا ما ينطق به إنما هو وحي يوحيه الله إليه. وبالتالي إذا قلنا الله ورسوله أعلم رجع الأمر إلى علم واحد، رجع الأمر إلى علم واحد هو علم الله تبارك وتعالى. هذا من جهة، ومن جهة أخرى المجيب إذا أجاب بمثل هذا الجواب هذا أخبر عن حال، الله أعلم، وعلم الله جل وعلا هو العلم الذي يليق بجلاله وعظمته، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم كذلك وعنده علم، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام هو العلم الذي يليق بمقامه، وعلم الله لا يكون كعلم المخلوقين أبدا، لا يكون كعلم المخلوقين. فالشيء الذي أثبته معاذ في جوابه أن أثبت علما لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام حتى وإن أشركهما لفظا، إلا أن المعنى وحقيقة كل علم لا تكون واحدة، فرق بين علم الله وعلم المخلوق كائنا من كان، وإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام، وإن كان نبينا الذي علمه وحي من السماء، إلا أنه رغم ذلك لا يعلم كل شيء، لا يعلم كل شيء، صح ولا لا؟ من علم الله، من علم الله علمه بما في اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ هذا عند الله تبارك وتعالى، أمر الله عز وجل أول مخلوق من مخلوقاته خلقه، أول ما خلق الله القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وكتب هذا في اللوح المحفوظ، ولا يطلع على هذا إلا الله تبارك وتعالى، حتى الملائكة لا تعلم ما في اللوح المحفوظ إلا بما يخبرها الله عز وجل به بعد ذلك. يأتي مدعي ويدعي أن من علم النبي عليه الصلاة والسلام علم اللوح والقلم، إن من جودك الدنيا وبرتها، وإن من علمك علم اللوح والقلم، وهذا لا شك أنه من الشرك بالله تبارك وتعالى، لأنه لا يجوز لنا أن نعتقد حتى في نبينا عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة، وأنه يعلم ما في اللوح المحفوظ. إذن علمه هو علم الله، وفرق بين علم الخالق وعلم المخلوق. أما المشيئة، وإن كان لله مشيئة وللنبي صلى الله عليه وعلى آله مشيئة، وهذه بالنسبة لأي مخلوق، إلا أن مشيئة الله، إلا أن مشيئة المخلوق من مشيئة الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هذا من جهة، ومن جهة أن المخلوق لا يمكنه، لا يمكن أن تكون مشيئته مع مشيئة الله أبدا. مشيئة الله هي النافذة ولا يستقيم، ما شاء الله وشئته. كيف تكون مشيئة الله مع مشيئة المخلوق؟ هذا لا يكون. ولهذا نفاها النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر على قائلها بقوله: قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ثم بين له: أجعلتني لله ندا؟ الند أي المثيل، وهذا شرك بالله جل وعلا، أن تجعل لله ندا في أي صفة من صفاته، هذا شرك بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن كان جواب معاذ رضي الله تعالى عنه: الله ورسوله أعلم، قال يجيبه ويعلمه، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال والأحوال، اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى من الأقوال، لأنه من العبادات عبادات قولية. نحن الآن نجلس لعبادة من العبادات القولية، تعليم العلم ونشر العلم، من العبادات عبادات بدنية كالصلاة والحج وغيرها من هذه العبادات التي نقوم بها بأبداننا، ومن العبادات عبادات مالية نتعبد الله جل وعلا بها بأموالنا، الصدقات والإنفاق في سبيل الله والإحسان وغيرها من أوجه الخير في هذه العبادة. وقبل هذا كله من العبادات عبادات قلبية كالحب والرجاء والخوف والخشية والتوكل والإنابة، هذه كلها قلبية، وهي في الحقيقة أعظم العبادات. فقوله صلى الله عليه وسلم أن يعبدوه بهذا المعنى، والعبادة من أجلها خلقنا، هي الغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى، لقوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي يوحدون، أي يحققوا التوحيد، والتوحيد هو أصل العبادة وأصل الإيمان، لأن أصل الإيمان الإيمان بالله تبارك وتعالى، ولا يكون المؤمن مؤمنا بالله إلا إذا وحده التوحيد الخالص، وحده في ربوبيته، ووحده في أسمائه وصفاته، ووحده في ألوهيته أو في عبادته. معنى وحده في ربوبيته يعني أن يعتقد الاعتقاد الجازم أن الخالق والرازق والمحيي والمميت والضار والنافع والمدبر هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. تعتقد هذا في قلبك، أن هذه الصفات التي هي صفات الربوبية لله وحده. وهذا النوع من التوحيد حققه المشركون الأولون بدليل قول الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني حققوا توحيد الربوبية، ولكن هذا التوحيد وحده لا يكفي حتى يكون الرجل مسلما أو مؤمنا، لا بد من تحقيق التوحيد كله. وأعظم التوحيد هو توحيد العبادة، هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية، هذا الذي من أجله أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب. وتوحيد العبادة أن لا تصرف شيئا من الأعمال مما هي عبادة كيفما كانت، قولية كانت أو فعلية، لغير الله تبارك وتعالى، لغير الله تبارك وتعالى. الصلاة عبادة، أن لا تصرف شيئا من صلاتك لغير الله، لغير الله. الدعاء عبادة، التوسل عبادة، الذبح، الذبح الذي هو قربة، ليس الذبح الذي هو مباح، الذبح لأجل اللحم، هناك ذبح قربة لله، الله عز وجل تعبدنا به في عيد الأضحى، نتقرب إلى الله جل وعلا بالأضاحي، نذبحها قربة لله. في حجنا نتقرب إلى الله جل وعلا بالهدي، بالهدي نذبحه في تلك البلاد قربة لله. هذا الذبح اللي قال فيه الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل شيء ينبغي أن يكون وأن يصرف لله وحده لا شريك له. بعض الناس في هذه الأمة يأتون إلى ضريح من الأضرحة أو إلى قبر من القبور كائنا من كان صاحبه ويذبحون عنده، يذبحون عنده، هذا وإن كان الذبح فيه لله، يعني يقول الذابح بسم الله الله أكبر ويذبح، ما يقولش باسم فلان. إن كان هذا فإن الذبح في هذا الموطن يعتبر وسيلة وذريعة من ذرائع الشرك، قال علماؤنا يحرم علينا. هل أنت من دون سائر أرض الله تبارك وتعالى وبقاعه تأتي لهذا القبر وتذبح عنده. اذبح سيدي في البطوار، اذبح عند بيتك، اذبح في الساحة، في الخلاء، واجعل هذا لله، واجعل هذا لله. أما إذا قصد في ذبحه فلان أو علان هذا شرك أكبر، نعوذ بالله جل وعلا منه ومن أهله. فقوله صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يحققوا التوحيد الخالص، أن يحققوا التوحيد الخالص المنافي للشرك، خالص من كل شائبة من شوائب الشرك. وهذا يحتاج إلى معرفة وعلم، كما تتعلم التوحيد وتتعرف على أنواعه تتعلم الشرك وتتعرف على وسائله حتى لا تقع في شيء منه، حتى لا تقع في شيء منه. وهذا أصل من الأصول. يرحمك الله. ثم قال وحق العباد على الله الذي يقابل هذا، وحق العباد على الله ألا يدخل منهم من لم، ألا يدخل، ألا يعذب منهم من لم يشرك به شيئا. وهذا من عدل الله جل وعلا ورحمته بعباده، أن من خرج من هذه الدنيا بالتوحيد خرج ولم يشرك شيئا، ولم يشرك بالله شيئا، حتى وإن وقع في الظلم، حتى وإن اجترع على الله تبارك وتعالى ووقع في الذنوب والمعاصي وأسرف على نفسه وظلم وتعدى حدا من حدود الله، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ذلك برحمته وعفوه، لأنه مات على توحيده. وهذه فضيلة التوحيد الخالص لله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول سيد العارفين به حق الله، حق العباد على الله ألا يعذب منهم من لم يشرك به شيئا. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن من هذه الأمة من يدخل النار، من يدخل النار وإن مات على التوحيد بسبب ظلمه، بسبب كبائر لم يتوب منها عند موته. ثم الله جل وعلا يأمر ملائكته بإخراج هؤلاء أصحاب الكبائر من أمة التوحيد إنهم ماتوا على التوحيد، حتى يأمر الله تبارك وتعالى أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. ولهذا من فقه معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أفأبشر الناس، يسأله أفأبشرهم، يعني بالتحديث بهذا الحديث، لأن هذا الحديث فيه بشرى عظيمة لأمة التوحيد، لأمة التوحيد. إذا ماتت غير مشركة بالله فإن الله تبارك وتعالى يحرم عليها النار، أن يخلدوا فيها أو أن يخلدوا فيها. يحرم الله جل وعلا على النار هذا الأمر. وهذا يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك. الشرك هو أعظم الذنوب على الإطلاق، وهو أكبر الظلم على الإطلاق، لقوله تبارك وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. فلما سأل معاذ رضي الله تعالى عنه نبيه أن يبشر الناس، أن يبشر الأمة بما سمعه من رسول الله، نهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهاه قال: إذن يتكلوا. يعني هذه البشرى ربما تكون سببا في تقاعسهم عن العمل، وهذا تجده من مفهوم بعض الناس ومن أفعال بعض الناس. المؤمن دائما وأبدا مطالب أن يعيش في الدنيا بالخوف والرجاء. هذا رجاء، رجاء عفو الله جل وعلا، رجاء رحمة الله تبارك وتعالى. ولكن لا يكفي أن تعيش بالرجاء فقط، إنما تعيش خائفا راجيا. بشر عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، فلا بد من هذا وذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر بهذا الحديث معاذ، وهو من هذه الأمة، لأنه يعرف علمه ومكانته. ومعاذ لما سمع هذه البشرى من النبي عليه الصلاة والسلام لم يتقاعس عن العمل واتكل على ما سمع أبدا، بل ما زاده هذا الحديث وما زادته هذه البشرى إلا قرب من الله وزيادة في عبادته تبارك وتعالى. ثم قال الراوي في آخر الحديث، ثم رواه معاذ تأثما، معاذ لم يكتم هذا الحديث بدليل أنه وصلنا، تأثما بمعنى خشية الوقوع في الإثم. إثم ماذا؟ إثم من كتم علما، من كتم علما مما تعلمه، فإنه يلجم بلجام من نار يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد في حق أهل العلم، أن ينشروا العلم في الناس ولا يكتموه، وأن يبثوه في الناس ويعلموهم كما أمرهم بذلك ربهم، وكما أمرهم بذلك نبيهم عليه الصلاة والسلام الذي قال: بلغوا عني ولو آية. هذا الحديث العظيم الذي جاء فيه فضل تحقيق التوحيد والتحذير من الشرك، وأنه أعظم الذنوب على الإطلاق. من فوائده العظيمة أن فيه فضيلة من فضائل هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. هذه الفضائل التي ذكرنا لكم شيئا منها، والتي لولا هذا الحديث ربما ما عرفتم هذا الرجل وهو بتلك المنزلة وبذلك المقام في هذه الأمة وعند نبي هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائده كذلك أن هذا الحديث جاء في بيان أعظم حق من الحقوق الذي هو حق الله على العباد. هذا الحق الذي هو عبادته تبارك وتعالى وعدم الإشراك به على المعنى الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من التواضع العظيم والأسلوب الفريد في تعليم غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه بشرى لهذه الأمة، بشرى لهذه الأمة من مات منها على التوحيد، أنه لا يخلد في النار، وأن الله تبارك وتعالى برحمته إما أنه يتجاوز عنه ولا يدخله النار برحمته تبارك وتعالى، وإما أنه يخرجه منها بعد دخوله فيها إن مات على كبائر لم يتب منها، لأنه مات على التوحيد، لأنه مات على التوحيد. من فوائد هذا الحديث كذلك فيه بيان خطر الشرك بالله جل وعلا، والذي يجب على كل مسلم أن يحذره وأن يجتنبه. من فوائد هذا الحديث كذلك عدم جواز كتمان العلم، كما قال الراوي حدث به تأثما، أي معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كم بقي من العشاء؟ كم؟ وصل وقت الأذان، نتوقف عند هذه الفائدة. والله نسأل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم. وبارك الله فيكم على صبركم وحسن سماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا وحسناتنا.
ومزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.